ايضا من البدع التركية، ترك المطلوبات يعني الشرعية. نعم. هذا بالنسبة للبدع الفعلية والتركية. اما قسم اخر فهو بدع عملية وبدع اعتقادية. بدع عملية يعني تكون في جنس العمل، عمل متعلق بالجوارح، مثلا الطواف بالأضرحة، هذه اعتقادية ام عملية؟ عملية، لانها تؤدى بالجوارح، الطواف حول الأضرحة. الذكر امام الجنازة، رفع صوت بالذكر امام الجنازة، هذه ايضا بدعة عملية. وغير ذلك انواع البدع، صلاه الرغائب وغيرها من الاشياء المخترعه. ممكن البدعه العمليه تكون متعلقه بالنيه، كمان يصلي ركعتين بنيه طول العمر، او بنيه صلاه يسمونها مؤنه القصر، او صلاه بر الوالدين، وغير ذلك صلوات مخترعه ما انزل الله بها من سلطان، صلاه الايام، صلاه يوم السبت، صلاه يوم الاحد، وهذه كلها موجوده في الاحياء. واضح؟ فهذه ايضا من البدع العمليه. اما البدع الاعتقاديه فهي تكون باعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل المعاندة ولكن بسبب شبهة، كما يفعل الشيعة مثلا مسح الشيعة على الرجلين. لو رأيت شيعيا يتوضأ ستجد إذا وصل إلى القدمين فإنه لا يغسلهما بالماء، لا يلبس جورب، يعني نفس القدم وهي معراء يمسح على القدم ولا يغسلها. واضح؟ هذه بدعة اعتقادية، ويعتقد أن هذا هو هدي الرسول عليه السلام، عنده شبهة في ذلك، وينكرون بشدة المسح على الخفين، ولذلك تجدون العلماء أهل السنة ينصون عن هذه المسألة في بطون العقيدة، لأنها متواترة ومقطوعة بصحتها إلى النبي عليه السلام، فلذلك ضبطوها وأصلوها في مسائل العقيدة، فجعلوا كما في مثل العقيدة الصحوية ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. كذلك ايضا من البدع الاعتقاديه بدعة المشبهة والمجسمة والقدرية وغيرهم من فرق الضلال. هناك بدع يعني متنوعة باعتبار الازمنة والامكنة والاحوال، كالموالد والاعياد والمواسم والجنائز والاضرحة والضيافة والعبادة والمعاشرة والعادات. هاي نعم. وهناك قسم رابع من البدع وهو اخطر انواع البدع، وهو سبب المشاكل عموما بين الناس في باب البدع، هو قسم البدع الحقيقيه والبدع الاضافيه، وهذا مهم جدا في قضيتنا، وهي موضوع ضوابط التبديع، البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه. البدعه الحقيقيه هي ما كان الابتداء فيها من جميع وجوهها، يعني اذا نظرت للعمل من اي زاويه لا ترى له اصلا في الشرع، فهي بدعه حقيقية بمعنى أن الابتداع فيها من جميع وجوهها، فهي بدعة محضة ليس فيها جهة تندمج بها في السنة، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال، ولذلك سميت بدعة حقيقية لأنها مخترعة على غير مثال سابق، وهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه. من أمثلة البدع الحقيقية مثلا بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية وترك التزوج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي تماما كرهبانية النصارى، والله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله معنا، لكن هذا استثناء منقطع، لكن كتبنا عليه ابتغاء رضوان الله. أي نعم. من هذه البدع تعذيب النفس بألوان العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع، كما يحصل من الهنود في الإحراق بالنار وغير ذلك، ومثل ما يفعله الشيعة الروافض يوم عاشوراء من تعذيب أنفسهم وإدخال أسياخ الحديد وشق وجوههم وخذورهم حتى تنزف منها الدماء. فهذه أيضا من البدع الحقيقية. هل هذه يمكن أن تندمج في الدين؟ الدين لا يمكن ابدا ان يمثل الانسان ان يعذب نفسه بهذه الطريقه، هذه بدعه حقيقيه مثل ما يفعله الشيعه يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه ولطم الخدود والنواح لكون الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في ذلك اليوم، فيقيمون هذه المآتم زاعمين ان ذلك يقربهم الى الله سبحانه وتعالى، يعني يتعبدون بهذا. من البدع الحقيقيه تحكيم العقل في اخبار النقص في اخبار القران والسنه كما هو معروف في التيارات الاعتزاليه. من البدع الحقيقيه مثلا الطواف حول الاضرحه، الوقوف على غير عرفه بدل عرفه، اقامه الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الاضرحه، فهذه كلها لا يمكن ابدا من اي زاويه اذا نظر اليها نجدها تندمج في الشرع او تكون لها شبهه ادله من الشرع، بل هي بدعه محضه لا يمكن ان يكون لها اصل في الدين. فهذه البدعه الحقيقيه. اما البدعه الاضافيه فعلى خلاف ذلك. البدعه الاضافيه لها شائبتان، لها شائبتان، احداهما لها من الادله متعلق فلا تكون من هذه الجهه بدعه، والاخرى ليس لها متعلق في الادله الا مثل البدعه الحقيقيه. فهذا العمل اللي هو البدعه الاضافيه باعتبار من الاعتبارات سنه، وباعتبار اخر بدعه نشوب غير خالص لاحد الطرفين، ولذلك نسميه البدعه الاضافيه النسبيه، بدعه نسبيه او اضافيه، يعني حسب ما تضاف اليه، فهي سنه بالنسبه لاحدى الجهتين وبدعه بالنسبه للجهه الاخرى. سنه باعتبار ان من هذه الزاويه نجدها مستنده الى دليل، وبدعه لانها من الزوايا الاخرى ليست مستنده الى دليل شرعي ولا الى حتى شبهه، بل غير مستنده الى دليل اصلا. هذا هو النوع الذي يعني هو مسار النزاع بين اغلب المتكلمين والمتنازعين في السنن والبدع. انواع كثيره، مثلا صلاه الرغائب وصلاه ليله النصف من شعبان وصلاه حفظ الايمان وصلاه بر الوالدين وصلاه مؤنس القبر وصلاه ليله ويوم عاشوراء، هذا كله لم يثبت ابدا في السنه بوجه من الوجوه. فلماذا نقول هو بدعه اضافيه؟ بدعه اضافيه لان تشوب شائبتان. اولا الصلاه من حيث التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالتنفل بصلوات نوافل، هذا ثابت في الشرع وهناك تفريض عليه، يقول عليه السلام الصلاه خير موضوع، فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. طبعا فهم من هذه الناحيه قالوا نحن نصلي لا نعبث، ومن جهه اخرى هذا لم يكن ثابتا في السنه، فهي بدعه من جهه وسنه من جهه اخرى. مثلا بدعه اخرى، مثلا بدعه التلحين في الاذان، التلحين في الاذان هو التطريق والتغني في الاذان، فهي بدعه اضافيه لان الاذان في حد ذاته كاصل هو سنه مش مشروعه معروفه. اما باعتبار ما عرض له من تنقيط الكلمات وتلحينها وتطريق فيها واخراجها عن اوضاعها العربيه من اجل المحافظه على توقيع الالحان، فهي بدعه قبيحه، وهذا لا يحل لا في الاذان ولا في قراءه القران. فالاذان من حيث كونه اذانا هو ليس بدعه مشروع، اما من حيث ما اضيف اليه كيفيه فهذه بدعه اضافيه. اي نعم. كذلك مثلا قراءه الصناديق 100,000 مره، اللي يقول الله احد يقراها 100,000 مره يسمونها العتاقه الكبرى، يعني من قراها لنفسه او لغيره يعتق من النار، هذا من عنده، فهذه بدعه اضافيه لان قراءه كل الله احد هذا ذكر مشروع معروف، يعني من قرأ كل الله احد سوره القران ومن قرا كل الله احد 10 مرات كان الله له بيتا في الجنه، لكن من حيث تسميتها عتاقه وتبسيط هذا الثواب عليها والمواظبه عليه وتشريعها للناس هذه بدعه ليس لها اصل في الدين. من البدع الاضافيه التأذين الاذان لصلاه العيدين او صلاه الكسوف، فانه لم يثبت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذان لصلاه العيدين وصلاه الكسوف، فالاذان من حيث هو اذان سنه ام بدعه؟ مشروع، لكن من حيث يعني الوقت والوظيفه وهو ربط بالعيدين او بصلاه الكسوف فهو بدعه من هذه الناحيه. ختم الصلاة بالطريقة الموجودة الآن، إن واحد يقود المصلين ويختم الصلاة بطريقة معينة كما هو معروف في بعض المساجد، هذه أيضا يعني الأذكار تقال في هذا الموطن في حد ذاته هي سنة، لكن البدعة طلعت عليها في إيه؟ من حيث الكيفية، الكيفية والألفاظ المتبعة التي يعني يختمعونها. فهذا فيما يتعلق بأنواع يعني البدع من هذا النوع هو البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. هناك قسم خامس وهو البدعة الكلية والبدعة الجزئية. بدعة كلية وجزئية. البدعة الكلية هي البدعة التي يكون الخلل الناشئ عنها كليا في الشريعة، يكون خلل كلي وتتعدى محلها وتنصدم غيرها حتى تكون اصلا لها، يعني تكون بدعة عبارة عن قانون او قاعدة يتحاكم اليها، فبالتالي يترتب على هذا التحاكم كثير جدا من المخالفات. مثلا بدعة انكار الاخبار النبوية مطلقا اختصارا على القرآن الكريم، بدعة القرآنيين، فهذه بدعة كلية ام جزئية؟ هل متعلقة بمخالفة كلية في قضية واحدة ام هذه قاعدة كلية يتحاكم اليها وضحت بل ويتحكم بها في الشرع وتلغى سنة الرسول عليه السلام؟ فهذه بدعة كلية. نعم، كذلك بدعة عدم الاخذ الاخبار الاحاد، بدعة كلية يترتب عليها مئات المخالفات الشرعية وانكار الاحاديث النبوية. كذلك بدعة انكار القسم الثالث من السنة، وهو القسم الذي يستقل بتشريع غير موجود في القرآن، هذه بدعة كلية وليست جزئية. فوجه كون هذه البدعة كلية انها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة، ولان عامة التكاليف مبني عليها. اي نعم، فالامر يعني يرد على المكلف اما من الكتاب واما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كنا يعني ان كان واردا في السنة فاكثر نقل السنة احد، اكثر السنة احد المتواتر قريب جدا. كذلك احكام السنة الذي لم ترد في القرآن ان لم ترد عما في القرآن فلا تنقص عنه بحال. اي نعم، فهذا هو يعني الابتداع بعينه، ان يعني يتخذ الشخص مثل هذه القواعد الكلية ويبطل بها مئات الاحكام الشرعية. كذلك من البدع الكلية بدعة الخوارج في قولهم لا حكم الا لله، واضح. وهذه ايضا من يعني كانت حجته في رفض التحكيم بناء على ان اللفظ عام لم يلحقه التخصيص، وهم قد اعرضوا عن قوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فلم ياخذوا به الخصوص، لم يراعوا ان العام هنا يعني مقصود. اما البدعه الجزئيه فهي البدعه التي يكون ضررها جزئيا، ياتي في بعض الفروع دون بعض، ولا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون افضل لها. مثلا بدعه التغني بالقران، التغني بالقران كليه ام جزئيه؟ جزئيه. مثلا التلحين في الاذان بدعه كليه ام جزئيه؟ جزئيه. يعني لماذا؟ لانها ضررها جزئي فقط في موضوع الاذان. وياتي في بعض الاشياء دون بعض، لا تتعدى محلها، لا تدخل مثلا في الصلاه او غير ذلك، ولا تنتظم غيرها حتى تكون افضل لها، فمن هنا كانت جزئيه. الامتناع عن تناول ما احل الله من الطعام او الشراب، هذه بدعه جزئيه. اي نعم. ايضا هناك بدع في العادات اللي هي بدع عاديه وبدع عباديه. اي نعم. ممكن البدع تدخل في الامور العاديه مثل الثياب والاكل والشرب والمشي والنوم. اي نعم. فهذه الامور عاديه لا يدخلها الابتداع من جهه كونها عاديه، انما يدخلها الابتداع من جهه الجهه التعبديه. اي نعم. يعني ان يخالف الوجه المشروع فيها ويتقرب الى الله تبارك وتعالى بذلك، واضح. كان يعني يتقرب انسان الى الله بترك نوع معين من الملابس واضح، او الطعام او غير ذلك من الاشياء. فهذا باختصار شديد جدا اول الضوابط في موضوع الابتداع، ان البدع ليس كلها على مرتبه واحده، وبالتالي ينعكس هذا طبعا في موضوع الحكم على المبتدع نفسه. فبلا شك المبتدع بدعه عقائديه اخطر من المبتدع بدعه عمليه في الغالب، كذلك المبتدع بدعه كليه اشد انحرافا من المبتدع بدعه جزئيه، وهكذا البدعه الحقيقيه اخطر من البدعه الإضافية. فإذا ينبغي أن نعرف أن البدع ليست كلها على مرتبة واحدة، وإنما تتفاوت في خطورتها حسب ما تؤدي إليه. فهذا أول ضابط وهو معرفة أقسام وأنواع البدع. أيضا من هذه الضوابط أنه لا يوجد تبديع في قضية فيها خلاف سائر. القضايا التي يختلف فيها العلماء بالذات قضايا الفقهية، يعني خلافا سائغا لا يجوز الحكم على المخالف فيها بالاتباع. واضح. وهذا مثال مشهور بما وقع بعض افاضل العلماء من أئمة الخير والهدى في هذا الزمان. زلت عالم كما عالم حوض من أئمتنا الأجلاء خالف عالم آخر في الموضوع ووضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع، فقال هذه بدعة كان وضلالة. هذه لا يجب أن تندرج في باب البدعة على الإطلاق، هذا خلاف سائر والأمر أهون من ذلك بكثير. فهذه لا تدخل بأي حال في حد البدعة أبدا. لماذا؟ خلاف سائر، حديث محتمل في تفسيره. فخلاف الفقه السائر لا يمكن ابدا ان تطلق على مخالفك فيه وصف البدعة ابدا. فخلاف الفقه السائر لا يدخل بحد البدعة ابدا. ومعروف ان انواع الخلاف، الخلاف على ثلاثة انواع، هناك خلاف مذموم وخلاف ممدوح وخلاف سائر. اما خلاف المذموم فهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، شذوذ أهل الأهواء والبدع عن هدي أهل العلم والسنة، فهذا خلاف مذموم وهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، كمخالفتهم في أصول العقيدة أو فيما علم من الدين بالضرورة أو بالاتباع في الدين، فهذا خلاف مذموم، خلاف أهل الأهواء لأهل العلم. النوع الثاني خلاف ممدوح، عكسه، خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، هذا خلاف ممدوح. أما الخلاف السائغ فهو خلاف أهل العلم لأهل العلم، الخلاف السائغ خلاف أهل العلم لأهل العلم بشروط التي سنذكرها إن شاء الله. إذا هذه الأقسام الثلاثة لخلاف، خلاف مذموم وهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، خلاف ممدوح وهو خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، خلاف سائر وهو خلاف أهل العلم لأهل العلم. فما هي ضوابط الخلاف السائر؟ ما هو الضابط الذي نحكم به على خلاف أنه خلاف سائر بحيث لا يمكن أبدا أن نصف الشخص الذي يخالف فيه لأنه مبتدع؟ أول ضابط من ضوابط الخلاف السائر خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، يعني النية هي أن الإمام أو العالم المجتهد يريد الحق لكن خفي عليه الدليل الواضح الذي يحسم المسألة، فهذا خلاف سائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه إذا كان في المسألة نص خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه، ولكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص وهو لم يعرف ان الدليل، لم يعلم يعني يعلم بالدليل المخصص او الناسخ او لم يصح عنده. فهذا اول ضابط من ضوابط الايه؟ الخلاف الثاني، خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، هو يقصد الحق. وهذا اغلب خلاف الائمه رحمه الله تعالى، الامام الشافعي والامام احمد ومالك وابو حنيفه وغيرهم، خلافهم دائما لا يمكن ان يظن بواحد انه يتعمد مخالفه الدليل. يعني فهكذا كان الإدمة مع بعضهم البعض، يعني في بعض البلاد كان في بريطانيا أحد الإخوة الثلاثيين إخوة بريطانيين، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى أثناء حوار اتضح أن الإخوة الثلاثيين هناك لا يمكن أبدا أن يصلي خلف حنفي، لا يمكن يصلي خلف إمام حنفي، يعني يضيع صلاة الجماعة ولا يصلي خلف إمام حنفي، مذهبه حنفي. واضح. يعني لما تناقشت معه في ذلك قال لأنه يرد السنة، يعني الحنفي يرد سنة الرسول عليه السلام، هل يظن بمسلم ان يرد سنة الرسول عليه السلام؟ فلذلك هذا ضابط مهم جدا، ان الاصل في العلم بالذات والعلماء ان قطعا انهم يريدون الحق، قصد الحق موجود، هو يخالف الحق لكن لا يقصد ذلك، لا يتعمله ابدا. واضح. فهذا من الغلو وهذا من الحراك في الدين وهذا من الجهل. واضح. فالشاهد يعني ان اول الضوابط خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، مع قصد الحق. فنظن العلماء يقصد الحق وقد يخالف الحق لا عن عمد لكن عن عذر كخطاء هذا الدليل او عدم بلوغه اياه او عدم صحته عنده او تأوله اياه. الضابط الثاني ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى من فضلاء الامة، يعني هناك مسائل دقيقة في الفقه في تفاصيل القضايا الفقهية الفروع الفقهية الدقيقة يعني لا يمكن ابدا ان تتفق الامه كلها على خلاف مثل هذه الدقائق، فيكثر فيها احتمال الخطا وقل من يفتى من الخطا في مثل هذه الفروع حتى من فضلاء الامه، فهذا ايضا خلاف سائر في القضايا الهينه الدقيقه. قال شيخ الاسلام: ولا ريب ان الخطا في دقيق العلم مغفور للامه، وان كان ذلك في المسائل العلميه، ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الامه، لانه ما من احد من فضلاء الامه الا واختلف مع اخيه من العلماء والائمه في بعض القضايا الدقيقه، قضايا من التفاصيل الفقهيه الدقيقه، الفروع الدقيقه جدا. وهذا طبعا معروف لمن درس يعني الفروع الفقهيه والموضوعات الفقهيه، وراى شده خلاف العلماء في هذه المسائل الدقيقه. فالمسائل الدقيقه التي يكثر فيها احتمال الخطا وقل من يسلم منه حتى فضلاء الامه، فهذه ايضا تدخل في الخلاف السائر. الثابت الثالث: عدم مخالفه النص الشرعي او الاجماع حتى يكون الخلاف سائغا، يجب الا يطاق والا يخالف نصا شرعيا صريحا واضحا ولا اجماعا متيقنا معلوما. فاذا كان في المساله نص او اجماع، فاي شذوذ عن النص او اجماع يعتبر خلافا غير سائغ. فاذا اجتهد الفقيه في المساله وبذل فيها وسعه، فإن خالف غيره من العلماء سواء كانوا سابقين أو معاصرين، فالخلاف يكون سائغا ما لم يكن فيها نص أو إجماع. فهذا ضابط مهم جدا. إذا المسألة ليس نص، يعني إيه نص؟ يعني مثلا مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، اليوم أحل لكم الطيبات، حرمت عليكم الميتة، هذا نص. تعبير بكلمة التحريم نص في المسألة. هل يحتمى أن هذه الآية ممكن يناقش فيها هل هنا يعني حرام أم مكروه؟ لأن هنا نص واضح جليل أعلى درجات الوضوح في دلالات الألفاظ: حرمت وحل لكم، واضح. فقطعا هذا نص، فلا يقبل أبدا مخالفة ما جاء فيه نص واضح، بخلاف ما عدا مثل الظاهر مثلا أو غير ذلك من الدلالات التي أقل في وضوحها من النص. كذلك الإجماع، فإن الأمة معصومة في إجماعها عن الضلال، والإجماع أساسا يدخل فيه ما علم من الدين بالضرورة، أو هو ما علم من الدين بالضرورة. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة التي ليس فيها نص ولا إجماع وبذل فيها وسعة، وترتب على ذلك مخالفة لإخوانه من العلماء المعاصرين أو السابقين أو اللاحقين، فهذا داخل في دائرة الخلاف السائر، واضح؟ الضابط الرابع: لا يكون الخلاف سائغا الا من اهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيره في الدين. لا يمكن ان يكون الخلاف سائغا الا من اهل العلم والبصيره والاجتهاد في الدين، يعني لا عبره على الاطلاق ان واحد ياتي دون هذه المرتبه من عوام الناس او طالب علم وياتي ويقول انا اجتهدت في هذه المساله ورايت فيها بخلاف كلام هذا الامام، واضح، ويعتبر ان هذا خلاف سائغ. الخلاف السائغ هو فقط الذي يصدر عن اهل العلم، ائمه الاجتهاد والفقه والبصيره في الدين. كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يتكلم عن انواع المجتهدين، فقال في سياق كلامه، قال: بخلاف الذين افتوا المسجود في البر. يعني يتكلم عن ان الخلاف السائغ هو خلاف الائمه اهل العلم، ولابد شرط اخر ان الامام المجتهد، يعني ممكن يكون امام مجتهد ويخصص في الاجتهاد. ايه هو الاجتهاد؟ ان يبذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي، واضح؟ يبذل وسعه. فلو ان اماما مجتهد من الائمه المجتهدين لم يبذل وسعه وافتى بدون ان يبذل وسعه، هذا غير سائغ، لان الاجماع على الاجتهاد الجاد ان يبذل اقصى وسعه في تحري الحق وقصده. فإن خالفه فهو معروف الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن إذا لم يجتهد وأفتى بدون بذل الوسع فلا يدخل تحت هذا الحديث. الآن كل من هب ودب يعني يستدل بالحديث على آرائه واجتهاداته ويظن أنه مأجور حتى لو أتى الأمر من غير بابه، لا يكون مجتهدا بل حتى ولا طالب علم ولا طويل العلم، ومع ذلك يقول قلت وأقول ومذهبنا الذي نرجحه وغير ذلك من العبارات الرنانة، فهذا كله كلا شيء لا عبرة على الإطلاق بكلامه. فالشاهد أنه لا يكون الخلاف سائغا الا اذا كان صادرا من اهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة بالدين. بعد ما ذكر شيخ الاسلام انواع المجتهدين قال: بخلاف الذين اثروا المسجود في الفرض بوجود الغسل فاغتسل فمات، فانه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله، هلا سالوا اذا لم يعلموا، فان انما شفاء العلم السؤال. فابشر عليهم اجتهادهم، هم اجتهدوا لكن عن غير اهليه، لم يجتهدوا عن اجتهاد، يعني ليس عندهم مؤهلات للاجتهاد، ولذلك انكر عليهم النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقل كما قال في الحديث الاخر: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر، وانما قال: قتلوه قاتلهم الله، هلا سالوا اذا لم يعلموا، انما شفاء العلم السؤال، فان هؤلاء اخطاوا بغير اجتهاد ان لم يكونوا من اهل العلم. اي نعم. الضابط الخامس من ضوابط الخلاف السائر: ان يبذل الفقيه اقصى وسعه ورايه جهده في الوصول الى الحق، فاذا قصر ذم بتقصيره، ومن التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنه. الضابط السادس: لا يكون الخلاف سائرا مع البغي، لا يكون الخلاف سائرا مع البغي اذا صاحبه بغي. لماذا؟ لان الانسان اذا كان يبغي على مخالفه فالبغي يعارض قصد الحق، لاننا ذكرنا في الضابط الاول من ضوابط الخلاف السائر خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. فالشخص الذي يريد ان يبغي على مناظره او على مخالفه يريد ان يبغي عليه ويستعمل ادله الانتصار لرايه او مذهبه، فالبغي يتنافى مع قصد الحق، قصد الحق يكون متجردا خاليا من الهوى، ولابد ان يقصد الحق. فاذا يعني اذا كان في بحثه او في اسلوبه بغي، فان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السابق. يقول تعالى: وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والبغي اما تضييع للحق واما تعد للحق، فهو اما ترك واجب واما فعل محرم، فعلم انه موجب التفرق هو ذلك الذي يحدث التفرق. وماذا البغي؟ ما هو البغي؟ نقول صورتين: اما تضيع للحق يعني واجب يضيع هذا الواجب، او تعد للحق بفعل الحرام، فكلاهما بغي يوجب التفرق بين الناس. واضح؟ فاذا لا يكون الخلاف سائغا مع البغي، لان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. اما الضابط السابع والاخير فهو ان الخلاف لا يكون سائغا مع ظهور الادله. الخلاف لا يكون خلافا سائغا مع ظهور الادله، فلا بد ان يكون اجتهادهم واختلافهم انما هو في المسائل الفرعيه التي لم يدل دليل قطعي على حكمها، لان الدليل الظاهر يحكم ماده الخلاف. فاذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فانه لا يكون كذلك بعد ظهوره. هل هذا في تعارض مع ما سبق من قبل؟ كلا، ليس هناك تعارض بين هذا وبين يعني الضوابط الشارقه. لماذا؟ لان العالم معذور في مخالفه الحق، هو يقصد الحق لكن خالفه، ما لم ياته الدليل الصحيح الصريح الذي يحكم الخلاف. فاذا اتى الدليل هو معذور قبل ذلك، اما اذا ظهر الحق فلم يعد لا يعود الخلاف سائغا في حقه. اي نعم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. فالدليل الظاهر يحكم ماده الخلاف، فاذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فانه لا يكون كذلك بعد ظهوره. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فلا يجد لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته لحديث صحيح وافقه طائفه من اهل العلم الى قول عالم. وقال: ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقييد احد في خلافه. فهذه هي ضوابط الخلاف السائغ، واهميه هذه الضوابط ان الخلاف السائغ لا يدخل لا يتم على اساسه تشجيع للمخالف. اول ضابط: خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الثاني: ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى من كبراء الأمة، هذا أيضا سائل. الثالث عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع. الرابع لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا صنع الخلاف من أهله وهم أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. الخامس أن يبذل الفقيه أقصى وسعه في بذل في الوصول إلى الحق، فإذا قصر ظلم بتفصيله. وبلا التقصير عدم طلبه دليلا من الكتاب والسنة. الضابط السادس لا يكون الخلاف سائغا مع البغي.